كل فصاحة الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتناثر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، أي مع فصاحة كلمات الكلام. ففصاحة الكلام هي خلوصه مع فصاحة كلماته من ثلاثة عيوب: ضعف التأليف وتحدثنا عن، وتنافر الحروف، وهذا محل حديثنا. تنافر الحروف أو تنافر الكلمات، ما هو الفرق بين تنافر الحروف وتنافر الكلمات؟ تنافر الحروف إنما هو عيب مخل في فصاحة الكلمة، بينما تنافر الكلمات هو عيب مخل في فصاحة الكلام. فإذا ما نبحث عنه هو تنافر الكلمات. إذا تنافر الكلمات شيء يختلف عن تنافر الحروف. تنافر الحروف وصف في نفس الكلمة الواحدة، بينما تنافر الكلمات ليس في نفس الكلمة الواحدة، وإنما ينحط اجتماع كلمتين. إذا اجتمعت هاتان الكلمتان إلى جنب بعضهما يحصل من اجتماعهما عسر في النطق بهما، ويكون النطق بهما ثقيلا على اللسان، فيكون أو يحصل التناقض. مثلا كما يمثلون بمثالين عادة، لأنه التناقض في الكلمات من ناحية الشدة والضعف ينقسم إلى قسمين: متناهي في الثقل، يعني صعوبته بالغة صعوبة النطق به وعسر النطق به وصل إلى النهاية متناهي، وتوجد صعوبة في النطق وعسر في النطق لكنه دون المتناهي، وقدر حرب بمكان فقر وليس قرب قبر حرب قبر. طبعا هذا نوع، أو هناك نوع من الجن يقابله الهاتف بناء على ما يقول ويذهب إليه التلفزيون. يقال أن هناك نوع من الجن يقال له الهاتف. ما هي وظيفة هذا النوع من الجن؟ هو أنه يقتل الإنسان وينشد عليه الأشعار، وهذا ما حصل في زمن الخليفة الثاني عندما قتل سعد بن عبادة في الشام، وادعي أن الجنة قد قتلته وأنشدت عليه بيتين من الشعر: نحن قتلنا سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم يخفوا فؤاده. على كل حال هذا الجن إذا صح تسميته بالجن السياسي، نعم، الذي يقتل معارض الدولة وينشد عليه الشعر. فأيضا الجن في الجاهلية كان موجود هذا النوع من الجن، وقتل حرب بن أمية وأنشد هذا البيت: وقبر حرب بمكان فقر وليس قرب قبر حرب قبر. الشطر الثاني من هذا البيت يقال انه متناهي في الثقل، يعني النطق به قد يكون متعسرا الى درجه متناهيه. هذا يعد الكلام غير فصيح، مع ان كلمات الكلام كلها فصيحه. لاحظوا كلمات الكلام: وليس قرب قبر حرب قبر، كل كلمة وحدها تصبح، ولكن انضمام الكلمات إلى بعضها، وجود هذه الكلمات إلى بعضها إلى جانب بعضها، جعل من النطق بها متعسر، ولهذا أصبحت الكلمات متناثرة، وبالتالي أصبحت غير تصبح. البيت الثاني الذي يمثل به هذا البيت: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معه وإذا ما لمته لمته وحدي. الشاهد في قوله متى أمدحه أمدحه يقولون هذا البيت ليس بفصيح. لماذا؟ لأن فيه جمعا بين كلمتين وهما أمدحه أمدحه، وكل واحدة من هاتين الكلمتين فيها توالي بين حرفين من حروف الحرف الحاء والهاء أمدحه أمدحه. الخلل الموجود ليس هو وجود الهاء بعد الحاء، ليس هذا هو الخلل، لأنه لو كان هذا هو الخلل وهذا هو العيب المخد بالفصاحات لأصبحت السورة التي تشتمل على فتبحوا موجود الحولها لأصبحت غير فصيحة، ولكن الخلل هو حاصل من كون الهاء بجانب الحاء مع إعادة نفس الكلمة. لاحظتم؟ ليس فقط العيب هو الجمع بين الحاء والهاء، الجمع مع إعادة نفس الكلمة المشتمل على هذين الحرفين، هذا هو الذي جعل الكلام فيه تنافر كلمات. يقول التنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحة، كقوله وليس قرب قدر حرب قدر، وهو اسم رجل رجل حرب اسم رجل وقبر أصل قبر هذا هو تكملة الشطر الثاني، قبر البيت الأول هكذا الشطر الأول من البيت أو يقال له صدر البيت، وقبر حرب بمكان قبر قبر مرفوع على أنها ماذا خبر بأي شيء قبر قبر وبمكان قبر. لماذا لا تكون صدى بمكان وقبر حرب؟ يعني هكذا يمكن أن يصح وقبر حرب قبر إذا كان خبر عن قبر، فهكذا يكون وقبر حرب قبر المعنى يستقيم لا يستقيم. إذن إذا كان صدى للمكان هكذا تكون وقبر حرف بمكان قبري على القاف حسنتم، يعني هكذا يكون وقبر حرف بمكان هو قبري، فتكون خبر لمبتدا محدود صدى لكنها صدى مقطوعة. وليس هذا تعد ماضي ناقص، وليس أين خبرها أين اسمها قبر أين خبرها لا وليس قرب قرب هذا خبر ليس المتقدم على الإيه قفر أي خال عن الماء والكلاء. ذكر في عجائب المخلوقات أن من الجن نوعا يقال له الهاتف، فطاح واحد منهم على حرب ابن أمية فمات، فقال ذلك الجن هذا البيت. وهذه الأبيات المنسوبة إلى الجن يوجد نظير لها في الأبيات التي نشدت أو قيلت في الإمام الحسين، المتابعون لمسير السرايا من الكوفة إلى الشام يجدون أشعار نسبت إلى الجن أن الجن قالت الإمام الحسين كذا، فإما أن يحمل على الحقيقة أن الجن هي قالت، وإما أن هناك أشخاص قالوا هذه الأشعار ولكنهم خافوا أن يعلنوا عن أسمائهم فنسبوها إلى الجن. وكقوله كريم متى أمدحوا أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي، الواو في قوله والورى حال يعني واو حالية، يعني الجملة التي بعد الواو تكون جملة حالية. معنى البيت هكذا: كريم متى أمدحه أمدحه حال كون الناس كلهم يمدحونه معه، وإذا لمته ألومه وحدي لأني أنا المخطئ وأنا الذي على خطأ في لومه. وإذا ما لمته ما زائدة، لأنه وكل ما بعد إذا زائدة. نعم، والله في الوراء الحال وهو مبتدأ، وهو يعني الوراء مبتدأ، وخبره قوله معي، معيش بالجملة خبر. لماذا مثل بهذين المثالين؟ يقول: وإنما مثل بمثالين لأن المثال الأول متناهي في الاتصال في عسر النطق وصعوبة النطق، والثاني يعني كريم متى أمدحه دونه يعني أقل من الأول. قد يقال هذا القول، وقد يقال لا، مثل بمثالين لأن منشأ الثقل أو الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات، نفس اجتماع كلمات الشطر الثاني من البيت الأول، وليس قرب قبر، اجتماع قرب إلى جانب قبر إلى جانب حارب إلى قبر، هذا الاجتماع بالكلمات مع فصاحة الكلمات لا عيبة الكلمات، فقط الاجتماع هو الذي سبب صعوبة النطق. أما بالنسبة إلى الثاني، وفي الثاني اجتماع حروف من الكلمات، اجتماع حروف منها أي من الكلمات، وهو يعني التنافر أو الثقل حاصل في تكرير أمدحه، في إعادة كلمة أمدحه دون مجرد الجمع، يعني دون الجمع بين الحاء والهاء فقط. لماذا؟ يقول: لأن الجمع بين الحاء والهاء واقع في التنزيل لوقوعه، أي لوقوع الجمع بين الحاء والهاء لوقوعه في التنزيل أي في الآيات، مثل قوله تعالى: فسبحوا فسبحوا الحاء والهاء. إذن فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقال، مثل هذا الصعوبة في النطق، فسبحوا اجتماع الحاء والهاء مخل بالفصاحة. على هامش ذكر هذا البيت حصلت قصة بين علمين كبيرين من أعلام اللغة العربية، الصاحب إسماعيل بن عباس مع الأستاذ ابن العميد. يقال أنه ذكر الصاحب إسماعيل بن عباس أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ ابن العميد، يقال ذاك الصاحب لأنه صاحب ابن العميد. فلما بلغ إسماعيل بن عباس هذا البيت قال له الأستاذ: هل تعرف فيه شيئا من الوجنة؟ هذا البيت كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. أنتم الآن ضعوا أنفسكم في موضع النقد الأدبي، محل الصاحب ابن عباس، ما هي الوجنة التي ترونها في البيت؟ هل يوجد في البيت وجنة، يعني عيب، عيب أدبي موجود في البيت؟ فقال: العيب هكذا، العيب أنه قال: متى أمدحه وإذا ما لمته. تقابل المدح باللوم، المفروض أن مقابلة المدح لا تكون باللوم وإنما بالذم أو بالهجاء، أمدحه أو وأذمه، أمدحه وأهجوه، لا يقال أمدحه وألومه. واضح؟ المقابلة عادة للمدح تكون بالذم أو الهجاء. فقال له الأستاذ: كلامك صحيح، ولكني أريد عيبا غير هذا العيب. نعم. فقال له الأستاذ: هل تعرف فيه عن في هذا البيت شيئا من الوجنة؟ قال: نعم. ما هي؟ قال: مقابلة المدح باللوم، وإنما يقابل المدح بالذم أو يقابل بالهجاء. هجاء. فقال الأستاذ كلامك صحيح ولكن غير هذا أريد، أنا أريد شيء آخر يتعلق بماذا؟ بالفصاحة ويتعلق بالبلاغة، لا يتعلق ب نعم النقد الأدبي وسمو الكلام. فقال لا أدري غير ذلك، يعني استفيد في مقام الاستفادة. فقال الأستاذ هذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء وهما من حروف الحلق، هذا التكرير خارج عن حد الاعتدال، هذا مبتدأ خارج خبر نافر كل التنافر فأثنى عليه الصاحب. إذن ابن العميد بين سبب مخلي الفصاحة في هذا البيت. انتهينا من تنافر الكلمات، الآن نشرع في التعقيد. التعقيد يقسمونه إلى قسمين، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. التعقيد ما معناه؟ قلنا في درس سابق التعقيد يعني كون الكلام مغلق، يعني لا يظهر معناه بسهولة. عندما تستمع إلى الكلام لا تفهم معناه بسهولة، يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى إعادة وتفكير في الكلام حتى يتسنى لك معرفة المعنى. طبعا التعقيد صعوبة المعنى وإغلاق المعنى سببه شيئان، أما سبب حاصل في الناظم وفي تركيب الكلام وهذا ما يسمى بالتعقيد اللفظي، وإما أن يكون السبب حاصل في الانتقال من المعنى الأصلي للكلمة إلى معنى جديد، معنى آخر يقصده المتكلم. فالخلل حاصل في الانتقال، يعني الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود حصل فيه، يعني في هذا الانتقال خلل، هذا الخلل سبب صعوبة فهم المعنى المقصود. فإذا صعوبة فهم المعنى وكون المعنى مغلقا إما أن يكون سببه خلل في النظم وفي تركيب الكلمات، وإما أن يكون السبب هو الانتقال من المعنى الأصلي للكلمات إلى المعنى الجديد المرسل. نتحدث عن القسم الأول. يقول الفرزدق، الفرزدق من الشعراء الذين يؤخذ بقولهم لأنه عاش صدر الدولة الأموية فكلامه من الناحية اللفظية حجة. يقول الفرزدق يمدح خال هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك هذا خليفة أموي، عنده خال يقال له إبراهيم المخزومي. فهذا الفرزدق يمدح خال هشام، يقول وما مثله في الناس إلا مملك أبو أمه حي أبوه يطارده. الله مملك على قراءة الله مملك. وما مثله في الناس إلا مملك أبو أمه حي أبوه يطارده. أنتم أبناء اللغة العربية، ماذا فهمتم من قول هذا الشاعر العربي؟ وما مثله في الناس إلا مملك أبو أمه حي أبوه يقارده. طبعا نعم الكلام مغلق، يعني ليس عيبا فيكم وإنما عيب في ماذا؟ في الكلام، الكلام مغلق. طبعا هو يريد من معنى البيت هكذا، يقول وما مثله يعني لا يوجد مثل ونظير لهذا الممدوح يعني لإبراهيم المخزومي إلا مملك يعني إلا رجل آتاه الله الملك وهو هشام ابن أخت، يعني ابن أخته إبراهيم المخزومي، أبو أمه يعني أبو أم هشام أبوه يعني أبو إبراهيم. ألم نقل أن إبراهيم الخال قال هشام أبو أمه يعني أبو أم المملك أبو أم هشام أبوه أبو إبراهيم. حي أبو أمه حي، حي يطاربه، يطاربه يعني يناظره يعني وما مثله في الناس حي أي وما مثله إنسان يطاربه يعني يشابهه يناظره إلا مملك إلا الخليفة هشام أبو أم هشام أبوه أبو إبراهيم. هذا المعنى، يعني المعنى أنه لا يوجد إنسان يشبه ويناظر إبراهيم المخزومي إلا ابن أخته. كل المعنى الذي يقصده هذا، ولكن ارتكب مخالفات. نعم، المخالفات التي ارتكبها في ترتيب الكلمات أدت إلى هذا التعقيد. لاحظ، أولا أبو أمه أبوه، أبو أمه منتدى، أبوه ماذا؟ خبر. فصل بينهما بأجنبي، فصل بينهما بكلمة حي، حي أجنبي. ما معنى الأجنبي؟ كلمة أجنبي فصل بينهما بأجنبي، ماذا نقصد بأجنبي؟ نعم، أجنبي عن يعني ليس معمولا لأحدهما، ليس معمولا لأحدهما، لا هو معمول للمبتدأ حتى يقال له السببي، ولا هو معمول للخبر، أجنبي عنهما. ففي النحو لا يجوز الفاصل بين المبتدأ والخبر بالأجنبي، هذا يقال له ضعف تأليف أو لا. مخالفة القانون النحوي المشهور، ألم نقل في الدرس السابق أنه ضعف تأليف؟ هذا ضعف تأليف. نعم، الفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي يعني بلفظ حي، هذا ضعف تأليف. أيوه، اثنين، حي يقاربه، حي اسم نكرة ويقاربه جملة، أليس كذلك؟ ولدينا خلفية عن نحوية، عن قاعدة نحوية سابقة تقول الجمل بعد النكرات صفة. إذا يقاربه صفة لكلمة حي، وفصل بينهما بأجنبي أيضا، فصل بين حي وبين يقاربه بكلمة وهي أبوه، وهذه أجنبية. الفصل بين الصفة والموصوف لا يجوز أن يكون، وإذا جاز فدي المعمول لا بأس به. نعم، وكذلك وما مثله في الناس إلا مملك. طبعا هذا قضية الاستثناء، هذا جائز عند النحاة. المهم أن هذان الأمران أمران ممنوعان في القواعد النحوية. لا، نحن قلنا أنه الضرورة الشعرية لا تطال ولا تصل إلى حد الاعتداء على القواعد النحوية المشهورة. يمكن في مثل فتحة أو كسرة أو كذا أو تغيير لهيئة صرفية، يمكن بدل مثلا كما سيأتي في الدرس كلمة جرعاء بالهمزة، الألف الهمزة، أجعلها بالألف المقصورة، هذا يمكن. أما أنه خالف قواعد نحوية قد لا يجوز النحاة ذلك، والخليل بن أحمد أيضا لا يقبل بذلك. يقول والتعقيد يكون الكلام معقدا، أي أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد بخلل، هذا الخلل واقع أما في النظم، هذا القسم الأول يقال التعقيد اللفظي، بسبب تقديم أو تأخير أو تقديم بعض الكلمات أو تأخير بعض الكلمات أو حادث أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المعنى المراد، كقول الفرزدق في خال هشام ابن عبد الملك، خال هشام ما هو؟ وهو إبراهيم، وهو إبراهيم ابن هشام ابن إسماعيل المخزومي. قال الفرزدق في مدح خال هشام: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي، أبوه يقاربه، أي ليس مثله في الناس حي يقاربه، أي أحد يشبهه في الفضائل، إلا مملك، أي رجل أعطي الملك والمال يقصد به ويعني به هشاما. أبو أمه أي أبو أم ذلك الملك، أبوه أي أبو إبراهيم الممدوح. معنى البيت: لا يماثل إبراهيم أحد إلا ابن أخته وهو هشام. ففي هذا البيت فصل بين المبتدأ والخبر. ما هو المبتدأ والخبر؟ أعني أبو أمه هذا المبتدأ، أبوه هذا الخبر. فصل بينهما بالأجنبي الذي هو حي، كلمة أجنبية عنهما، وبين الموصوف، يعني وفي هذا البيت فصل بين الموصوف والصفة، أعني حي هذا الموصوف يقاربه الجمل بعد النكرات صفات، بالأجنبي الذي هو أبوه، صحيح. وفي هذا البيت أيضا تقديم المستثنى، المستثنى ما هو؟ مملك، على المستثنى منه، أعني حي. أصل الكلام: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك، فالمملك مستثنى من حي، واضح. فقدر مملك وهو المستثنى على ماذا؟ على المستثنى منه، كقول الكويت بن زيد: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا آل أحمد شيعة. أصل الكلام: وما لي شيعة إلا آل أحمد. هذا جائز، ولكن الأمران الأوليان غير جائزين في الناحو. الفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي، والفصل بين الصفة والموصوف بأجنبيين، وتقديم المستثنى أعني المملك على المستثنى منه أعني حي، هذا الأمر الثالث. وكذلك وفصل كثير بين البدل وهو كلمة حي، والمبدل منه وهو مثله، وما مثله حي، وما مثله حي، أو ما مثله حي مثل، هاي مبدل منه، يعني تستطيع أن تحمل كلمة مثل، يعني وما حي يقارب الممدوح إلا ابن أخته إلا من ذلك. وفصل كثير، يعني ويوجد فصل بكلمات كثيرة بين البدل وهو حي، وبين المبدل منه وهو مثله. فقوله مثله اسم ما، ما الحجازية العاملة، نعم، اسم ما، وفي الناس خبره خبر ما، وإلا مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى منه، صحيح، تقدم على المستثنى منه، يجب أن ينطق وجوب الناصب إلا مملكان. قيل هذا هو الحديث عن التعقيد اللفظي. يوجد إشكال، نحن لاحظنا في بيان المخالفتين الأوليتين الفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي، قلنا هذا جائز عند النحاة أو غير جائز. الفصل الثاني بين حي وبين يقاربه، بين الصفة والموصوف بأجنبي، أيضا هذا غير جائز. بعضهم قال هذان هما ضعف التأليف، هل هما شيء آخر غير ضعف التأليف؟ ضعف التأليف ما هو؟ مخالفة القانون النحوي المشهور، أليس كذلك؟ ضرب غلام وهو زيدان، قلنا هذا فيه ضعف تأليف. فإذا ألا يمكن أن نقول أن هذا البيت فيه ضعف تأليفين، فلا نحتاج إلى سيد يقال له التعقيد اللفظي، نكتفي بضعف التأليف. وعبارة ثانية: أن وجود التعقيد اللفظي وجود زائد يمكن أن يستغنى عنه بالتعبير الضعف، ضعف التأليف. هذا هو الإشكال. الجواب، الجواب بأنه هذا القول غير صحيح، لأن التعقيد اللفظي هو وجود خلل في نظم وتركيب الكلمات، ولا يلزم أن يكون هذا الخلل في نظم وتركيب الكلمات ناشئ من مخالفة القواعد النحوية. قد يكون هذا الخلل في تقديم وتأخير وتركيب الكلمات فيه مخالفة للقانون النحوي فيكون ضعف تأليف، وقد يحصل التعقيد اللفظي بدون مخالفة القوانين النحوية. فبينهما النسبة المنطقية بين ضعف التأليف والتعقيد اللفظي نسبة العموم والخصوص من وجه، أحسنتم، العموم الوجهي، يعني قد يوجد ضعف تأليف، قد يوجد كلام فيه ماذا؟ ضعف تأليف. ضرب غلامه زيدا، هذا فيه تعقيد لفظي، يعني معناه واضح لديكم أو لا؟ واضح. إذن فيه ضعف تأليف وليس فيه تعقيد لفظي. مثلا هذا البيت وما مثله في الناس إلا مملك. أبو أمه، اترك الشطر الأول، نحن نتحدث مع الشطر الثاني فقط. أبو، نعم، قلنا أن النسبة بين ضعف التأليف والتعقيد اللفظي العموم والخصوص الوجهي، بمعنى أن ضعف التأليف يصدق في مورد لا يوجد تعقيد لفظي، ويوجد التعقيد اللفظي ويصدق في مورد لا يصدق فيه ضعف التأليف، ويصدقان في ماذا؟ في مورد واحد يشملهما معا. مثلا ضرب غلامه زيدا، قلنا هذا فيه ضعف تأليف وليس فيه تعقيد لفظي. الشطر الثاني من نفس البيت، أبو أمه حي أبوه يقاربه، فيه ماذا؟ فيه تعقيد لفظي وضعف تأليف، صحيح؟ تعقيد لفظي لأنه معناه غير واضح، هل تعقيد لفظي؟ ضعف تأليف لأن فيه مخالف للقوانين النحوية المشهورة، الفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي، والفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي. فإذا هذا محل اجتماع ضعف التأليف مع التعقيد ماذا؟ اللفظي. وقد يحصل تعقيد لفظي بلا ضعف تأليف، كما لو قلنا وما مثله في الناس إلا مملك، على سبيل المثال، هذا يصح أو لا يصح؟ وما مثله في الناس إلا مملك، وما مثله في الناس إلا مملك. تأخير أو نعم، إلا مملك، أبو أمه حي أبوه يقاربه. إذا لاحظنا هذا الشيء، لاحظنا جنبة تقدم المستثنى على المستثنى منه، هذه الجنبة، يعني الصعوبة في فهم المعنى الناشئة من هذا المجال، من نقطة تقدم المستثنى على ماذا؟ على المستثنى منه. إذا لاحظنا هذا الشيء، ولاحظنا أيضا الفرق الثاني وهو الفاصل بين وما مثله، وما مثله كلمة مثله، وبين حي المبدل والمبدل منه، هذان أمران جائزان، صحيح؟ جائزان عند النحاة. فلو لاحظنا صعوبة فهم المعنى المراد الناشئة من هاتين المخالفتين، يكون ماذا؟ تعقيد لفظي فقط، صحيح؟ وليس ضعف تأليف. إذن المورد الذي يصدق فيه ضعف التأليف، عفوا، التعقيد اللفظي وحده هو المورد الذي يكون المعنى مطلق وليس فيه مخالفة للقانون النحوي المشهور. إذن بينهما نسبة عموم وخصوص من واجه. قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي، فلا حاجة إلى ذكر التعقيد اللفظي. وفيه وفي هذا القيل نظر لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المعنى المراد، وإن كان كل واحد منها، يعني من هذه الأمور، جاريا على قانون النحوي، على القانون النحوي المشهور. لبهذا يظهر فساد ما قيل، فساد الإشكال الثاني. الإشكال الأول انتهى، الثاني هو لا حاجة إلى ذكر أن المستثنى متقدم على المستثنى منه، لا حاجة إلى ذلك. يعني التعقيد اللفظي حاصل بدون ذكر ماذا؟ بدون ذكر تقدم المستثنى على المستثنى منه، هذا إشكال ثاني. يقول السستاني بالجواب عن الإشكال الأول تبين فساد الإشكال الثاني، وبهذا يعني بهذه الإجابة، وهي أنه يمكن أن يحصل التعقيد اللفظي بوجود أمور غير مخالفة للقانون النحوي، مع أنها نعم توجب صعوبة فهم المعنى المراد. يظهر فساد ما قيل أنه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت إلى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه، بل لا وجه له. بعضهم يقول أصلا لا وجه لذكر تقدم المستثنى على المستثنى منه. لماذا؟ لأنه كأنه تصور هذا القائل بأن الأمور التي ينبغي أن تذكر في باب التعقيد اللفظي لا بد أن تكون مخالفة للقانون النحوي المشهور، وبما أن هذه تقدم المستثنى على المستثنى منه ليس مخالفا للقانون النحوي، إذن لا حاجة إلى ذكره. لا سلام الله، بل لا وجه له، يعني لا وجه لذكر تقدم المستثنى على المستثنى منه، لأن ذلك يعني لأن تقدم أو تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز باتفاق المحال. نقطة، هذا هو الإشكال. الجواب عليه إذ لا يختار، وبهذا يظهر الآن إذ لا يختار في الأمس تقديم، رد على من قال لا حاجة إلى تقديم المستثنى على المستثنى منه في بيان صعوبة أو في بيان التعقيد اللفظي. يقول إذ لا يخفى أنه يعني أن تقديم المستثنى على المستثنى منه يوجب زيادة التعقيد، يوجب زيادة التعقيد أو لا. نحن نقول بأن التعقيد حصل، حصل التعقيد، ولكن كون المستثنى متقدم على المستثنى منه جعل التعقيد بنهاية 80 بالذات، كان سابقا 60، بهذا التقديم المستثنى على المستثنى منه صعد إلى درجة 80 أو 90. فيمكن أن يشكل عليك، هل التعقيد قابل للشدة والضعف؟ نعم، التعقيد قابل للشدة والضعف، يعني يمكن أن يكون المعنى مغلق بدرجة 60%، يمكن يكون هناك معنى درجة 80% مغلق، يمكن أن يكون هناك معنى 90% مغلق، وهكذا. يكون نعم، لا يخفى أن تقديم المستثنى على المستثنى منه يوجب زيادة التعقيد، وهو يعني التعقيد مما يقبل الشدة والضعف. وإما في الانتقال، إما في الناقل، إما في الناظم يعني الخلل، إما في النظم والتركيب هذا التعقيد اللفظي، وإما في الانتقال وهذا هو التعقيد المعنوي. أصلا على قوله إما في الناظم أي لا يكون الكلام ظاهرا الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم من الكلمة بحسب اللغة بحسب الواضع إلى المعنى الثاني المقصود عند الشاعر مثلا، وذلك بسبب أن الشاعر جاء وأورد لوازم بعيدة مفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. لاحظ، يقول الكلمة لها معنيان، معنى مفهوم من اللغة، إذا قلت الكلمة يفهم هذا المعنى كل من سمعه، وهناك معنى آخر وهو أن الشاعر يقصد هذا المعنى. مثلا هذا المعنى لا يمكن أن ذهن السامع ينتقل إليه، هذا المعنى الجديد المقصود عند الشاعر، إلا إذا جئت بلوازم قريبة. مثلا عندما أقول زيد كثير الرماد، أو زيد مهزول الفصيل. ما معنى زيد مهزول الفصيل؟ زيد مهزول الفصيل يعني زيد كريم مهزول يعني هزيل، الفصيل يعني ابن الناقه، صحيح هذا المعنى الأصلي، ولكن هذا يقال كناية عن ماذا؟ عن الكرم، لأن هذا زيد عنده ناقة، وفصيل الناقة ابن الناقة ضعيف هزيل. لماذا؟ لأن زيد كان يعطي لبن الناقة للضيوف، وبالتالي فصيلها يبقى بلا لبن فيكون هزيلا. فهذا انتقال ليس في الضعوبة، يعني يمكن الإنسان أن يتأمل قليل فيصل إلى المعنى، ولكن تعالوا إلى هذا البيت. يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع، لتجمد وتسكب عيناي الدموع، لتجمد جمود العين عادة بالمعنى اللغوي يقلنا به عن أي شيء، عن أنها دخيلة بالدموع، يعني لا يوجد في هذا الآن حتى تسكبه فتكون دخيلة، صحيح هذا هو المعنى الذي تفهمونه أنتم، ولكن الشاعر يقصد معنى بعيد جدا، وتسكب عيناي الدموع لتجمد. تتقوا معي البيت لأنه ليس في شيء من الصعوبة حتى نتحدث عنه. جعل طبعا وتسكب مرفوعة بالرفع وهو الصحيح، وبالنصب وهم، يعني ومن نصب تسكب، قال وتسكب عط على الفعل الذي قبله يكون هذا متوحين. وتسكب عيناي يعني واو استنافية، تسكب فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم. جعل سكب الدموع كناية عما يلزمه فراق الأحبة من الكآبة والحزن، هذا صحيح. وتسكب عيناي الدموع كناية عن الحزن والفراق والألم الذي أصاب هذا الشاعر، وأصاب في هذا الجعل، لكن الشاعر أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي من الفرح والسرور. جعل جنود العين كناية عن الفرح، وتجمد وتسكب عيناي الدموع لتجمد، يعني حتى أصل إلى حالة الفرح والسرور. فجمود العين جعله كناية عن أي شيء؟ عن الفرح والسرور. يقول هذا خطأ. يقول فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء، وهي حالة الحزن، حال إرادة البكاء يعني حالة الحزن، إذا أراد أن يبكي لا يجد دموعا، هذا يقال له جمود العين، لا إلى ما قصده الشاعر من السرور الحاصل بالملاقات. معنى البيت أني اليوم أصيب نفسا بالبعد والفراق، وأوطنها على مقاسات الأحزان والأشواق، وأتجرع قصصها وأتحمل لأجلها حزنا يثيب أو يثيب الدموع من عيني لأتسبب بذلك، يعني بهذا الحزن إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول، فإن الصبر مفتاح الفرج، ولكل بداية نهاية، ومع كل عسر يسر. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز، وللقوم يعني ولشراح البلاغة ها هنا يعني في شرح هذا البيت كلام فاسد أو أدناه بالشرح، أي شرح نقصد في المطول. نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.